بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بغية الله في الأراضين. أسأل الله أيامكم جميعا، وما كنت أعرف، هذا مفاجأة من سماحة الشيخ، وما كنت أعرف أنه يريد أن يتكلم ويتحدث. على كل أنا أشكره، وأنا بس لائق عندي أن تخصصني بالتهية، التهية لكل الإخوة الأعزاء، والتعاني لكل الموالين لأمير المؤمنين عليه السلام. وكذلك نحن في آخر هذا البعث كانت روايات من أمير المؤمنين. أنا قلت أترك كلامي في القسم الأخير من هذا البحث بمناسبة السيد محمد رضوان الله عليه. أنا وياك له تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر، وكذا يكره إقامة الحدود فيها. تحدثنا هنا قوله يكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب في اليوم الماضي، وقلنا أنه كراهة التأخير لا دليل عليه إلا أنه اشتهر هذا الأمر. طبعا للإمام أن يدبر في أي مكان أحسن في توزيع الغنيمة يحسن، وطبعا خير الخير عاجله، بمعنى خير الخير عاجله، هذا أمر جميل. ولكن لم يدل رواية صحيحة على هذا الأمر، ولذلك لا نستطيع أن نقول يكره تأخير القسمة. وإن أخذنا بالروايات التي ذكرناها وتمت الإفادة لها، يدل على أنه يستحب التقديم التعجيل وليس الكراهة التأخير، لأن لا ملازمة بين الاستحباب أن يكون تركه أو ضد الخاص له مكروها. نعم، أنه يستحب خير الخير عاجله، أن يوصل الأموال إلى أصحابها. وكذلك ما قال أبو حنيفة بالتأخير، أو الحنفية قالوا بالتأخير، لأن في التأخير يستفيد المجاهدين من هذا المال لعلى في دوابهم ولطعامهم. الجواب إذا قسم عليهم كل واحد يستفيد مما عنده من المال، لا حاجة لأن يكون هكذا. ودليله كذلك استحسان وليس دليل. إنما كلامه في آخر هذا المقطع من كلامه يقول وكذا يكره إقامة الحدود فيها، يعني إقامة الحدود في الحرب أو في أرض الخاص في دار الحرب. ما الدليل على ذلك أنه يكره؟ استدلوا على لهذا الأمر على كراهة إقامة الحدود بأنه إذا أجريت الحدود في دار الحرب هناك احتمال أو خطر أن هذا المجاهد الذي أجري عليه الحد هو يلتحق بالعدو، يزعل ويلتحق بدار الحرب ويخرج من الإسلام، وهذا مجرد الاستحسان. نعم، روايات تدل على عدم النهي عن تأخير إجراء الحدود مطلقة، يعني أن إجراء الحدود لابد من استعجال في إجراء حد الله تبارك وتعالى. استدلوا بها منها مع محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في حديث قال ليس في الحدود نظر ساعة. هذا مروي في مجلد 28 من كتاب وسائل الشيعة، أبواب مقدمات الحدود، باب 25 الحديث الأول. من ناحية السند، هذا الحديث سنده غير تمام، لأن فيه بنان بن محمد، ولكن عنوان بنان بن محمد ما وجدناه في الرجال، إنما الموجود بنان البيان. وبنان البيان هناك رواية عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول لعن الله بنان ابن البيان، وإن بنانا لعنه الله كان يكذب على أبي، يعني على إمام الباقر عليه السلام. وكذلك هو بنان آخر بنان الجزري، النجاشي يقول فيه كوفي أبو أحمد مولى، يعني كان من الموالي. قال محمد بن عبد الحميد كان خيرا فاضلا له كتاب. فعلى ذلك إما بيان ابن محمد أهل هذين البيانين، بيان الملعون أو بيان الذي ذكر أبو محمد بن عبد الحميد، قال في شأنه أنه كان خيرا فاضلا، وإما ليس منهما فهو مجهول. فعلى كل حال أحسن حال لهذا البيان أن يكون هو من غاد فيه محمد بن عبد الحميد خيرا فاضلا، يعني بيان الجزري، وهذا مجرد الاحتمال، وهذا التعبير كذلك لا يدل على البساغة، مجرد أنه كان خيرا ليس دليلا على أنه كان موثقا، ليس فيه توثيق وليس. فعلى ذلك لا يمكن الاعتماد على هذا السند. هو أبوه كذلك من المجاهيل، ولذلك السنة لا عبرة بها، ولكن الدلالة نعم، قوله عليه السلام على ما روي عنه ليس في الحدود نظر الساعة ظاهر في وجوب التعجيل، أن يعجلوا في إجراء الحدود. وكذلك هناك رواية أخرى في هذا الأمر، ما من ما رواه محمد بن علي بن حسين يعني سلوى بن الله بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، قال إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل. سند سلوى رضوان الله عليه بقضايا علي بن أبي طالب سند ضعيف، لو أن تراجعوا إلى المشيخ. وأما قوله فلعل أو عسى، هذا لا يدل على وجوب التعجيل أو كراهة التأخير كما أفتى به محقق رضوان الله عليه، إنما يدل على عدم التشكيك والترديد. يعني إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد مؤطل، يعني إذا في أمر الحد تشككتم، هذا مثلا لعله لا يستغل، هذا لعله كذا أو عسى، معناه عدم الاستهانة بأمر الحد وعدم التشكيك في أمر الحد والترديد في إجراء الحد، فلا يدل على أنه يكره التأخير. على كل حال ليس فيه دلالة على كراهة التأخير. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، يعني الطرف الخامس من الركن الثاني. بعد ذلك مصنف رضوان الله عليه يذكر فروعا، لا بأس بذكر هذه الفروع بل فيها فوائد. نعم،
ذكرتم الضد الخاص والضد العام. الضد الخاص الأمر الوجودي، والضد العام التارك مطلق التارك.
نعم،
وكأن الأمر في الشيء وجوبيا أو استحبابيا عين النهي عن ضده العام، ليس عينه ليس عين النهي عن ضده الخاص.
نعم،
لا يستلزم النهي عن ضده الخاص، بس كأنهم توافقون ربما وأنا مشكلة.
لا، هذا شيء
ضد العام يكون مسلم الأمر بالشيء عين أو موافق أو مستلزم للنهي عن ضده العام، لأن الترك هو النقيض.
نعم،
هو ضد العام.
هذا في بحث الأمر والنهي هناك مفصلا في الأصول جاء هذا الأمر. إذا كان الأمر أمرا وجوبيا فترك الواجب حرام مرتكب للمعصية، ولكن إذا كان أمرا استحبابيا لا نستطيع أن نقول تركه مكروه. لماذا؟ لأنه إذا ترجح الأمر إلى شيء يدل على أن فيه خير، ولكن تركه شر أو فيه عزازلة، هذه المستحبات التي نحن لا نعمل به، دائما نشتغل بالعمل المكروه. يستحب الإنسان مثلا بعد الصلاة أن يذكر بعض الأذكار، إذا ترك الذكر هل ارتكب مكروها؟ أو يستحب نحن بعد صلاة قبل صلاة الظهر نصلي النوافل؟
الاشتغال بالضد الخاص ليس مكروها،
لا الاشتغال بالضد لا تركه، كلام في الترك، ترك المستحب ليس مكروه لأن ليس فيه حزازة، إذا كان شيء فيه منقصة أو حزازة ومفسدة هذا مكروه، ولكن إذا ليس ذا مفسدة ولا ليس فيه مفسدة فليس مكروها.
يفرقون بين الأمر الوجوبي والأمر الاستحبابي.
نعم نعم.
الوجوبي عين النهي تحريمي على النقيض،
يعني إذا شيء كان واجبا فتركه لا يجوز، حرام، يستحق من تركه إغاب، ولكن من ترك المستحب إنما هو محروم من أجره وثوابه. وإذا كان هكذا دائما نحن بل أولياء الله كانوا يرتكبون المكروه لأنهم ما كانوا يستطيعون أن يأتوا بجميع المستحبات. إذا أحد من الطلاب جاء واحد من المؤمنين وقال أنت تعمل لي مفاتيح الجنان، كل مفاتيح الجنان، استأجره لإجراء ما في مفاتيح الجنان. بعدما تمت الإجارة وأخذ هذا الأمر أنه بعض الأمور في مفاتيح الجنان لا يمكن إتيانه، لأن في مفاتيح الجنان ليس كل شيء نعمل. أنا هذا التعبير بعض الظرفاء قراءتي كان يقول، كان يقول هذا مفاتيح الجنان يكون كصيدلية، عندما تذهب إلى الصيدلية عنده مثلا أنواع من مثلا حبوب المهدئ، ولكن ليس معنى أن كله تأكل، تختار واحد من الحبوب. فهو رضوان الله عليه جعل في بعض المناسبات أمور عدة نختار ما نريد أن نعمل، كزيارة أمير من بعض الزوار يأتون يقول نحن لا نستطيع أن نغرق كل هذه الزيارات، كأنه من دخل هنا لابد أن يبدأ من مفاتيح الجنان ويقرأ هذه الزيارات السبع كلها أو في شهر رمضان. فهو بعدما أخذ هذا الأمر وصل أنه لا يمكن أن يأتي بما جاء في شهر رمضان من الأذكار والأدية ألف كذا مثلا في ليلة كذا مئة كذا، لا يمكن. على كل حال دائما نحن تاركين الكثير من المستحبات ولا يمكن أن نقوم بكل المستحبات، لا نحن ولا أمير المؤمنين عليه السلام. فيختار من المستحبات كل يوم شيء مناسبا، ولذلك ترك المستحب ليس مكروها. لابد أن يكون يستحب التعجيل ولكن يكره، لابد من دليل يدل على كراهه. كما أنه قد نرى في بعض المسائل مثلا في مسألة الجماعة ولو قد يعبر يستحب أن يكون صفوف ملتصقة، ولكن الروايات التي وردت روايات ناهية، فيكره أن يكون المصلين بينهم فاصل، بل مثلا في الحديث صبوا بين صفوفكم وحاضوا مناكبكم في بعض وامسحوا بمناكبكم ولا تخالفوا فتخالف قلوبكم. هذا تخالف قلوبكم مفسدة، ولكن مفسدة ليس بدرجة التحريم بل كراهة. الصفوف التي نحن وللأسف في صلوات جماعتنا واحد يتقدم ويتأخر ولا أغل كل واحد شبر يجي الفاصل بينه وبين من في في جنبه، بينما يستحب أن يكون الأمور ملتصقة، أولا لا يكون تقديم وتأخير، وثانيا يكون كتف يصل إلى كتف الآخر. وهذا الذي نرى في أوساط السنة يراؤون هذا الأمر، ونحن لا نرائي بينما روايات كثيرة وردت حول النهي أن يكون الإنسان يقف في صف واحد، والنهي أن يكون بينهم فاصل، أن في بعضها الشيطان ينزغ بينكم أو ما شابه ذلك من العبارات التي وردت في الرواية. أنا كل حال فلا تلازم بين استحباب الشيء وكراهة تركه، كما لا تلازم بين كراهة ترك الشيء واستحباب فعله، يعني موضوع للكراهة ترك المكروه. أنا كل حال ثم أنه رضوان الله عليه يأتي إلى مسألة، أربع مسائل. المسألة الأولى المرصد للجهاد لا يملكه، مسائل أربع. المسألة الأولى المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا أن يقبله، فإن حل وقت العطاء ثم مات كان الوارث المطالبة به وفيه تردد. هذا بالنسبة إلى يشير إلى نقطة، وهو هناك غير أن المسلمين كانوا يأتون إلى الجهاد، كان بعض الناس يتفرغون للجهاد، أو بعبارة أخرى كانوا متهيئين دائما للجهاد، جاءوا يجعلون أنفسهم متهيئا للجهاد، وكان في زمن رسول الله بعض الناس هكذا وبعده هكذا. فهل هذا الإنسان الذي متهيئ للجهاد أو متفرغ للجهاد رزقه على بيت المال، ولكن هل هو يملك شيئا من بيت المال في رزقه؟ لا، لا يملك، إنما رزقه على بيت المال. ثم رضوان الله عليه محرر يقول إلا أن يقبضه، بعدما قبض شيئا من بيت المال ويملك. ثم يقول إذا صار حل وقت الأطاء، مثلا كل شهر إذا يأخذ راتب شهري، لأنه متفرغ في أمر الجهاد، يأخذ راتب شهري عندما دخل أول الشهر الذي هو يستحق أن يطلب. إذا مات، هل وارثه يستطيعون لهم حق أن يطلبوا أو لا؟ أنه رضوان الله عليه يقول فإن حل وقت الأطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به. ثم يقول وفيه تردد، يتردد في هذا الأمر، هل لوارثه هذا الشيء أو لا؟ بالنسبة إلى المرصد في العين، قال المرصد موضع الرصد رصد، والرصد هم القوم الذين يرصدون كالحرس، والرصد الفعل، فعل عن فعل يسمى الرصد، والذي يفعل ذلك هؤلاء يقال لهم الرصد، والمكان موضع الرصد يقول له المرصد، وكذلك الشخص الذي يغلب في هذا الموضع يتخذ هذا الموقف كذلك يقال له مرصد. وفي المنتهى علامة رضوان الله عليه كذلك خصص مسألة بهذا الأمر، قال مسألة الغزاة على ضربين، المطوع وهم الذين إذا نشطوا غزوا، وإذا لم ينشطوا اشتغلوا بمعايشهم واكتسابهم، فهؤلاء لهم سهم من الصدقات، وإذا غنموا في بلاد الحرب شاركوا الغانمين وأسهم لهم، والثاني هم الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، فهؤلاء لهم من الغنيمة أربعة الأخماس، ويجوز عندنا أن يؤتوا أيضا من الصدقة من سامي بن السبيل لدخولهم تحته، والتخصيص يحتاج إلى دليل. ورضوان الله عليه جعل ضربين، المطوع هؤلاء الذين إذا نشطوا يفعلون، وإذا لا ليس هناك التزام بالمشاركة في الحرب عندهم، وهؤلاء الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد، تهيئوا للجهاد، جعلوا أنفسهم لهذا الأمر. بالنسبة لهؤلاء يقول في الغنيمة أربعة أخماس لهم، يعني يقسموا أربعة أخماس على هؤلاء الذين أرصدوا أنفسهم للجهاد. وكذلك يقول يجوز عندنا أن يؤتوا أيضا من الصدقة، عندما يقول عندنا فقهاؤنا القدامى عندما كان يقول عندنا يعني عند الشيعة، لأنه في المنتهى دائما أو في أكثر الموارد يذكر عندنا ثم يذكر ما عند العامة أو عند الشافعي أو عند الحنفية أو أبو حنيفة، فعندنا إشارة إلى الشيعة عندما يقال هكذا. ويجوز عندنا أن يؤتوا أيضا من الصدقة من سهم ابن السبيل، لماذا؟ لدخولهم تحته، يعني هؤلاء مصداق من ابن السبيل، والتخصيص يحتاج إلى الدليل، يعني بما أنهم محسوبون على ابن السبيل فلا بد يعطى بهم، ولا يخصص، لا يستثنى من ابن السبيل هؤلاء. يشكل عليه صاحب الجواهر يقول هذا الكلام غير صحيح، أنهم ليسوا من ابن السبيل، ستر ابن السبيل عليه أمر مشكل، ولكن لابد يعطى منهم من سهم في سبيل الله، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرغاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هو يقول هذا مستوى في سبيل الله لأنهم المجاهدون. وفي سبيل الله عنوان عام من الجهاد، ولكن أوضحوا المصادق أو قيل أن في سبيل الله المراد من في سبيل الله في المباركة الجهاد. فعلى ذلك هذا في سبيل الله، ولذلك يود فيهم منع صدق ابن السبيل عليهم، بل الأولى إعطاؤهم من سهم سبيل الله أو من سهم الفقراء، إنما استغنى الفقراء إذا ليس مرضٍ بالمعاش يعطى لهم من سهم الفقراء. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة وكلام المتين. ثم قوله فبحلول الموعد، يعني عندما يأتي وقت الأطاع هل يجوز أو لا يردد؟ ما وجه الترديد؟ من ناحية أنه حل الموعد فكان له حق الطلب، وهو عندما مات ينتقل هذا الحق إلى ورثته كبعض الحقوق الأخرى، مثلا حق الشفعة. إذا كان لرجل بيتا مشارك مع الآخر، هذا الآخر إذا باع قسطه إلى شخص ثالث له الأخذ بالشفعة، يعني يدفع هذا المال ويأخذ هذا القسط المشاع لنفسه صاحب البيت. إذا مات قبل أن يقدم على حق الشفعة، إذا مات لوراثته حق الشفعة أن يأخذ هذا القسم الذي باعه الشريك، يأخذ لأنفسهم ويدفع هذا المال. وكان حق الخيار، إذا تعامل شخص مع الآخر باع أو اشترى شيئا وجعل لنفسه مثلا 6 أشهر شهر كذا، خيار الفسخ. إذا مات ورثته يستطيعون أن يستفيدوا من حق الخيار، وبالخيار أن يفسخوا العقد. قالوا بما أنه كذلك له حق يعني حق الطلب أن يطلب من الإمام هذا المال الرزق، كذلك لورثته هذا الحق أن يطلبه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى يمكن أن يقال هذا ليس كأخذ الشفعة، هذا كالفقير. الفقير له أن يطالب من الإمام من مثلا سهم الفقراء، يطلب منهم من الإمام، ولكن ما دام لم يأخذ شيئا من الزكاة لا يملك. بعدما أخذ الزكاة وصل إلى يده هو مالك. فهذا الفقير بينما كان هو محتاج وكان له حق أن يطالب الإمام من الزكاة شيئا، إذا مات هل لورثه هذا الحق؟ لا. إذا كانوا ورثته مستغنى التقدير نعم، ولكن إذا كانوا ورثته أغنياء فلا يستحقون شيئا على بيت المال. وبعبارة أخرى حق الطلب بالنسبة إلى الفقير من إلى زكاة، هذا حق لا ينتقل إلى ورثته، لأنه بما أنه كان فقيرا كان يستحق هذا الأمر لا أكثر. وهذا الإنسان كذلك بما أنه كان مجاهدا كان يستحق أن يطلب الرزق من الإمام، ولكن إذا مات ليس لورثته أن يطلبوا، لأنهم ليسوا مصداقا للمجاهد الفارغ. إذا كانوا مجاهد فهم بالاستغلال لهم حق. فعلى هذا الترديد في هذه المسألة ذكره محقق رضوان بعدما ذكر لهم حق كان لوارثة المطالبة، ثم قلب فيه تردد. ووجه الترديد هذا الأمر. سهم الجواهر يقول كلاما جميلا في هذا الأمر، ويقول الأغوى عدم المطالبة وفاقا للكركي وثاني الشهيدين الشهيد الثاني. لماذا؟ إذ الظاهر أن له الارتزاق من بيت المال كغيره ممن يرتزق. في الإسلام كثير من الناس هم يرتزقون من بيت المال، منهم قاضي والدي يرتزق من بيت المال، يعني أنه يدير حياته من بيت المال، ولكن لا يملك شيئا من بيت المال بالفعل. فإذا مات القاضي ليس لأولاده أو لورثته أن يقول نحن كذلك لنا أن نرتزق من بيت المال، لا، لأنهم ليسوا قضاة. وكذلك غيرهم من هؤلاء الذين بالمراسل مرابطين وغيرهم ممن جاء أن رزقهم على بيت المال. ولعل مثله طلاب العلوم الدينية أنهم رزقهم في بيت المال، إذا قلنا أنهم رزقهم في بيت المال يعني هناك شيء من الخلاف في فقهائنا، هل أصل من يستحق الخمس أو سهم الإمام هل يستحق يعني أنه يملك أو يرتزق به بمقدار حاجته لا أكثر؟ فإذا كان بمقدار حاجته لا أكثر فما عنده كأمانة عنده، إذا مات ورثته لا يرثونه. ولكن إذا قالوا لا، بعدما أعطى الإمام من له حق في التصرف في هذا الأمر أعطى إلى شخص ولو كان هو بعنوان احتياج أعطوه، فهو يكون ملك له، وبعدما مات ورثته يملكون ما بقي من هذا الشيء. على كل حال بالنسبة لهذه المسألة هو يقول صاحب الجواهر يقول فلعل الأغوى عدم المطالبة وفاقا للكرك وثاني الشهيدين، إذ الظاهر أن له الارتزاق من بيت المال كغيره ممن يرتزق، فلا يزيد عن كونه مصرفا من مصارفه ومورد لموارد صرف مثلا زكاة، وكان كالفقير بالنسبة إلى الزكاة، ولذا كان لا منافاة بين استحقاق المطالبة وعدم الملك، بما أنه ليس مالكا فورثته لا يرثون، بل عدم استحقاق الوارث حتى لو مات بعد المطالبة، ودعم الفرق بينه وبين مستحق الزكاة ونائبها منه لا دليل عليها، يعني لا فرق بينه وبين مستحق الزكاة. نعم انت الوقت، وكنت أردت أن المسألة القادمة التي جاء هنا كلام الفقهاء رضوان الله عليك علامة رضوان الله عليك وبعضهم جعلوا هناك قانونا أن يجعل الإمام ديوانا لهؤلاء الذين بالمرصد ويكتبوا القبائل والأشعار بأسمائهم، وهناك بعض التعابير التي وردت أنهم يفرقون بين العرب والعجم، بين القرشي وغيرهم، بين بني هاشم وغيرهم ممن هو قريب من رسول الله ذكروا، وطبعا مناقشات على هذا القول. وأردت أن أذكر بعض الروايات التي تدل على المساواة من أمير المؤمنين سيرة أمير المؤمنين وانتهى الوقت. وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا هذا اليوم وجميع أيام الله تبارك وتعالى، أيام ذكرى أوليائنا عليهم السلام، وأن يجعلنا من النائدين بشفاعة أمير المؤمنين، وأن يجعلنا من شيعته بفضله ومنه، وأن يمن علينا أن نكون زينة لمولانا أمير المؤمنين، ولا نكون شينا لهذا المولى الذي نفتخر به ونعتز به. فكما أشار سماحة الشيخ كثيرا ما نحن نذكر هذا الفضل الذي فضل الله علينا، من الله علينا بأن نكون في جوار مولانا أمير المؤمنين، وعندما نذهب في هذه الشوارع نمشي ونذهب إلى الحرم نستذكر مواقف المولى عليه السلام، كيف كان يناجي ربه، كيف كان يعاشر الناس، كيف كان يذهب في هذه الأزقة ويذهب إلى بيوت الفقراء وينفق عليهم وما إلى ذلك، طبعا إلى كوفة طبعا من كان ساكنا في الكوفة. وإذا كان عندنا عين البصيرة لرأينا شيئا كثيرا في هذا الجوار، واستفدنا من هذه الفرصة التي نحن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عيوننا إلى الأمور التي هي في الحقيقة عبرة لنا ودرس لنا وكلها مواعظ. أشكركم شكرا جزيلا وأجدد لكم، أسأل الله أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.